وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح لمعة الاعتقاد، اللمعة للمقدسي رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في صباح يوم السبت 28 من ربيع الأول لعام 34 و400 ألف، الموافق اليوم 9 من الشهر الثاني لعام 13 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
بعد ما ذكر المؤلف الرد على القدرية المعتزلة منكر القدر، أتى الآن على من؟ على الجبرية. ويقال عن الجبرية أيضا قدرية باعتبار أنهم إيش؟ منحرفون بالقدر، فمن حرف القدر يقال عنه قدري. وعند التفصيل، عند اجتماع المنكر مع الغالي في إثبات مشيئة الله وسلب العبد مشيئته، يقال عن المنكر قدري وعن من يقابله جبري. وهم الجبرية، هم الجهمية، الجبرية، المرجية، ترجمات. والقدرية هم المعتزلة. فالجبرية يقول أن العبد مجبور على أفعاله، فتجد أحدهم يرتكب ما يرتكب من الذنوب ويقول أنا مجبور، يحتج بأن الله عز وجل قد قدر عليه ذلك، فيحتج بالقدر على المعاهد. والحق أن القدر ممكن يحتج به على المصائب، يعني مصيبة وقعت يقول الإنسان إيش؟ قدر الله وش يفعل، شيء مكتوب. لكن يأتي إنسان مستمر على فعل العيب، مثلا يترك الصلاة، يشرب الخمر، لا تفعل، قال قدر الله ما شاء فعل. طيب، وما يدرك بأن الله قدر عليك أن غدا لا تصلي، ما تدري لماذا لا تصلي وتقول قدر الله أني أصلي، لما تترك الصلاة وتقول قدر الله أني أترك الصلاة، لماذا لا تفترض أن الله قدر عليك أنك تصلي وتقوم وتصلي. فهذا دليل على إفلاس هؤلاء، لأن أصلا القدر ما يعلم إلا الله عز وجل. كيف عرفت بأن الله قدر عليك؟ أنت عليك أن تقوم وتصلي. فالله عز وجل جعل الرسل، أرسال الرسل حجة، فلو كان القدر صالح للاحتجاج لما انقطعت حجة العباد على الله بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب. فقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان القدر صالح للاحتجاج لما قامت حجة الله على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. الله يقول: ما حتى لا يبقى البشر حج على الله أرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين. فلو كان قدر حجة لبقيت حجة، الله يقول ما يبقى حجة خلاص، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا تبقى حجة، فدل على أن الاحتجاج القدر ليس بحجة. واضح؟ طيب.
قال الشارح حفظه الله تعالى: ليس معنى إثبات القدر إننا نقول إننا مجبرون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره حجة لنا في ترك ما فرضه علينا. فإذا ترك العبد فرضا من الفرائض قال قدر عليه، أو ترك واجبا من الواجبات قال قضي عليه، وإذا فعل معصية قال هذا مقدر عليه. وأهل السنة والجماعة يقولون: لا يحتج بالقدر على المعايب، ولكن يحتج بالقدر في المصائب. فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول: هذا قضاء الله وقدره، فلا تلمني على شيء قضاه الله وقدره. ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب فإنه لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما كما قال أهل السنة يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. وهذا مأخوذ من قصة محاجة آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام.
طيب نقرأ قصة محاجة آدم موسى.
قصة محاجة آدم موسى عليه السلام رواها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى مرتين. هذا لفظ البخاري.
نعم. هنا ايش يقول أهل العلم؟ بأن آدم عليه السلام احتج، شوف الصفحة اللي قبلها، قال: فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب، عند المصائب لا عند المعايب. فإنسان لا يفعل عيبا يقول قدر الله عليه ومستمر على فعل العيب، بل مصر على أنه حتى غدا سيستمر ويفعل العيب يقول قدر الله عليه. لا، ولكن المصيبة إذا وقعت تمت يقول الإنسان قدر الله عليه، قدر الله وشاء فعل، هذا لا بأس به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا إذا وقع شيء ووقعت المصيبة. نعم.
قال: وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لفظ الكسر، وهذا الموضوع مما انتقد عليه أيضا، وذلك أن لفظ الكسر مما استعمله الأشاعرة. نعم. وجاء في القرآن: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح، فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع. فقوله جل وعلا: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني عملت، فالكسب في القرآن هو العمل. أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا، فيقولون هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعل حقيقة، ولكن الحق أن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق فعله، فيضاف الفعل إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا، ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختيارا وعملا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر.
طيب، الأشاعرة يقولون ينسبون الكسب إلى العبد، وهذا الكلمة يعني من الكلمات المبهمة والمجملة التي يراد من ورائها معنى لم يدل عليه الكتاب والسنة. فبالتالي نحن نتجنب هذه الكلمة في باب الاعتقاد، بما أن أهل البدع يستعملونها استعمالا سيئا ويريدون به معنى باطلا. والخلاصة بأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعاله، خلق العباد وخلق أفعاله، ويصح أن يقال الله خالق كل شيء ويدخل في كل شيء أفعال العباد، وذلك لأن العباد يفعلون بإرادات وقدرات بهما يتم الفعل. كما قلت لكم مرارا، لو أردت أن أحمل هذا الجسم، أردت أن أحمله، عندي قدرة على حمله، تم حمله من قبلي أنا الذي حملته. أريد أن أحمله، أريد أن أحمله وعندي قدرة على حمله، حمله. لو أني لا أريد أن أحمله ما حملته. لو أريد أن أحمله ولكن ما عندي قدرة على حمله ما حملته. لو أريد أن أحمله وعندي قدرة على حمله، أريد وعندي قدرة حملته. من خلق في أنا عبد من عباد الله، من خلق في الإرادة والقدرة اللتين بهما فعلت الله عز وجل. فيصح أن يقال الله خلق العباد وخلق فعله، لأن خلق فيه إرادة وقدرة بهما يفعل. فالله خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعاله، لأن أفعالهم يفعلونها بإرادات وقدرات، صح؟ لكن مع ذلك الله خلق العباد خلق أفعالهم، يقال أن العبد يفعل. فلو شرب العبد، ما الذي شرب؟ هل يقال الله شرب؟ الله ما يشرب ولا يأكل. لو أن العبد تزوج، هل يقال الله الذي تزوج؟ الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لو أن العبد سجد، هل يقال الله الذي سجد؟ لا، الله خلق العبد وخلق فيه إرادة، إذا كان يريد أن يقوم ويصلي ركعتين، وخلق فيه قدرة يستطيع بقدرته أن يسجد، فيريد أن يسجد وعنده قدرة على السجود قام وسجد. لا يقال الله الذي سجد، وإنما يقال العبد الذي سجد، ليس كذلك؟ العبد هو الذي سجد، ليس الله عز وجل. الله هو الذي خلق العبد وخلق فعله، لأن فعله لا يتم إلا بإرادة وقدرة، والله الذي خلق في إرادة وقدرة. فينسب الفعل، فعل العبد إلى الله نسبة ماذا؟ نسبة مخلوق إلى خالقه، مخلوق إلى خالقه. كما يقال أرض الله، سماء الله، لماذا أضيفت الأرض إلى الله والسماء إلى الله؟ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، واضح؟ ففعل المخلوق إذا نسبناه إلى الله، إذا أضفناه إلى الله، فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأن الله خلق العباد وخلق أفعال العباد، فالعباد مخلوقون لله وأفعال العباد مخلوقة لله. أما الفعل ذاته الذي يباشره الإنسان فهو الذي فعله، فلذلك الله عز وجل يجازي الناس بما كانوا يعملون، ما يجازي بما كان يعمل هو الله سبحانه وتعالى، هو خلقهم لكن هم الذين يعملون. فلذلك العبد هو الذي يأكل ويشرب وينام ويموت ويتزوج ويصلي ويؤمن ويكفر ويذكر الله، واضح؟ فهكذا أهل السنة والجماعة جمعوا بين هذه النصوص، نجد أن الله تبارك وتعالى يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذن فعلها هي التي تقوم به، يعني لها ما كسبت يعني ما عملت، لها ما كسبت يعني ما عملت. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يعملون. العبد يعمل والعبد يقول والعبد يفعل، العبد يمشي والعبد يقف والعبد يسجد. طيب كمل.
وبهذا تتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة. ولنتذكر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تفشه، يعني أن القدر سر من الأسرار الذي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه، إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال. وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعريف أفعال الله، ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله جل وعلا وفي أفعاله، ومما قال فيها: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه إيثار الحق على الخلق لما تعرض لمسألة التعليل وأفعال الله جل وعلا وكيف نفهم القدر، وأنه يجب علينا أن نسلو وأن نبتعد عن فهمنا للحكم جميعا. قال في أبيات لطيفة طيبة: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعها مرارا، فعجل صاحب السر الصراما، ففارقه الكليم كليم قلب وقد تنى على الخضر الملامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأمامة. لأننا لو فهمنا، لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا لفهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم. قال هنا مبين السر في ذلك، وهذه قاعدة عامة: ما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي العظام. وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى والخضر، وأن موسى أنكر على الخضر بعض الأفعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها، خرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها، وقتل غلاما لا يعلم الحكمة من ورائه، فاحتج موسى عليه لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضر. فكيف بعلم الله جل وعلا مع الخلق؟ فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد.
لذلك أهل العلم قالوا كلمة جميلة في هذا الباب، قالوا: سل عما تعمل ولا تسأل عما يعمل ربنا جل وعلا. السؤال عن ماذا أعمل؟ لا تسأل عما يعمل الله عز وجل، سل عن أفعالك لا عن أفعال الله. لا تقل لما فعل الله كذا، وإنما قل ماذا يجب أن أفعل. والدليل على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في النار أو في السعير، قال يا رسول الله: ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام؟ قال: اعملوا. إيش قال لهم؟ اعملوا. لما قال قال فيما العمل؟ فيما جفت به الأقلام. قال: أفلا نتكل على كتاب ربنا؟ مكتوب نتكل. قال: اعملوا. لما قالوا اعملوا، الصحابة أخذ يسألوا: كيف الصلاة؟ كيف الوضوء؟ ما هو الحلال؟ ما هو الحرام؟ أي العمل حب إلى الله؟ أي العمل خير؟ أوصني يا رسول الله بعمل تشبث به. يسألوا عن ما يعملون، ما يسألوا عن فعل الله عز وجل. فعل الله أصلا لا نحيط به علما. ولو أن البشر أحاطوا بعلم الله عز وجل لكانوا مثل الله. إذن سيتساوون مع الله عز وجل بأن الله بكل شيء محيط وهذا العبد بكل شيء محيط سيكون إيش مثل الله؟ والله لا مثيل له. فلا يمكن لعبد أن يدرك حكمة الله في كل شيء، لا يمكن. ولو أن شخصا ما يدرك حكمة الله في كل شيء لصار مثل الله، صح؟ كل شيء يعلم حكمة الله، مثل ما أن الله حكيم هو حكيم مثل الله، هذا لا يمكن. والله يقول وما أتيت من علمي إلا إلا قليل. والله يقول ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا عبد عباد الله كان يصنع بعض الأشياء ظاهرها شيء ما استوعبه موسى عليه السلام هو الخضر، فعاب سفينة لمساكين يعملون في البحر مع أنهم حملوه من غير نول، يعني من غير أجرة حملوه مجانا، راح عاب سفينته. تعجب موسى عليه السلام كيف تخلق هذه السفينة وكيف هؤلاء أحسنوا إلينا وحملوا من غير نول وأنت إيش تفسد سفينتهم؟ وإلا به يشرح له بأن هذه السفينة وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا إذا وجد تعجبة صادرة، فصار عيبه إياها رحمة بهم حتى إيش لا تصادر عليهم. فظاهر الأمر ما استوعبه موسى عليه السلام لقصر في علمه، وأما الخضر فعلمه الله علم من لدنه ففعل هذا الفعل، وصار هذا من صالح أهل السفينة ولا من لهم ولا عليهم؟ لهم. وكذا لما قتل غلاما لأن الله آتاه علما من لدنه بأن هذا لو كبر سيشقى والداه به، لكن قتله لعل الله أن يبدلهما خيرا منه. طبعا هذا أمر منكر، لقد جئت شيئا نكرا، قتلت نفس بغير حق. هذا عبد من عباد الله آتاه الله شيء من العلم فعمل شيئا الناس ما يعرفون لماذا ظاهره شيء، ولكن لا يعني هذا أننا نأتي نفعل أشياء ظاهرها السوء ونقول للناس أنت تشوفونها هكذا لكن يعني عاقبتها شيء آخر. هذا مما فتن فيه الصوفية فيفعلون أفعالا منكرة ويحتجون بأن الخضر فعل. طيب الخضر ألهمه الله عز وجل بذلك، أنت من ألهمك؟ ثم يأتون حتى أن بعضهم يفعل المنكرات الكبيرة ويزعم أنها ظاهرة شيء وباطنها شيء آخر. وذكروا في طبقات الأولياء للشعراني حاجات مخزية من الفواحش والمنكرات بحجة أنها ظاهرة شيء وباطنها شيء آخر. على سبيل المثال ذكروا أن أحد الأولياء زعم طاغوت من الطواغيت أتى إلى أتان في السوق وهي أنثى الحمار ففعل فيها الفاحشة، أتان السوق يفعل في هذا الفعل، فقام عليه الناس احتفع وضربوه. ثم جاء قوم من البحر كانوا على السفينة وأدركهم الغرق فاستغاثوا بهذا الولي، فقام هذا الولي ولما فعل الفاحشة في الأتان في السوق ظاهره يفعل الفاحشة في الأتان وحقيقته بهذا الفعل سد خرقا في السفينة في البحر. الله أكبر، أثري فعل فيهم خير فاعتذروا له وأحبوه وعظ. تشوفون قاعد يفعل فاحشة في الأتان لكن في الحقيقة هو يسد خرقا في السفينة، هذا الظاهر شيء والباطن شيء. ومن مثل هذا السن مباطنية يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم زنادقة ويقولون إيش أنهم مسلمون. فالمقصود أن الصوفية يتعلقون بهذا بقصة الخضر ويستعملونها بهذا الاستعمال، وأما أهل السنة ففهموا منها بأن فوق كل ذي علم عليم وأن الله يفعل أفعاله، العباد لا يدركوا حكمته في كل شيء، ولو أن العباد أدركوا حكمة الله في كل شيء لصاروا مثل الله. الله لا يمكن أن يحيط العباد ولو اجتمعوا مع الإنس والملائكة، لا يمكن أن يحيطوا به بعلم الله. حتى الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا يمكن الإحاطة بعلم الله عز وجل. ولكن نحن أين بحثنا الآن؟ بحثنا فيما نعمل. ما الذي أوجب الله علينا من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والبر والصلة والحدود، ما هو الحلال وما هو الحرام؟ هذا الذي مجال الذي نخوض فيه، لا أن نخوض لما فعل الله. لما الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. أنت تسأل عما عن عملك، لا عن فعل الله سبحانه وتعالى. طيب أكمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلهم من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. قال الشارح رحمه الله تعالى:
هذا الباب الآن الشيخ رحمه الله تعالى وصل معنا إلى باب الإيمان. كان الشيخ حماد نصار رحمه الله تعالى في المدينة، حضرنا على بعض الدروس، يقول حتى تحفظها هي خمس نونات في تعريف الإيمان. خمس نونات: اعتقاد في الجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات. فالإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان قال: كتاب الإيمان، قال هو قول وعمل يزيد وينقص. ويقول أنه طاف في الأمصار فلقي ألف عالم، المشايخ البخاري ألف، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل. والعمل يشمل ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح، والقول باللسان، وأنه يزيد وينقص. والأدلة على ذلك كتاب الإيمان كل بناء على هذه الأربع كلمات، أنه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وبوب أبواب عجيبة، تراجم نسمى الأبواب ترجمة لكنها فقه، وسطر في عقيدة السنة والجماعة في كتاب الإيمان من كتابه الجامع. طيب، الإيمان قول باللسان. لا يعفى الإنسان أن يقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ما دام قادر على أن يقول. لو كان أبكم ما يستطيع الكلام هذا شيء آخر، لكن مع قدرته على الكلام لا بد أن يقول لا إله إلا الله. وإذاك أمرنا أمرا نقول لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاج لك بها عند الله، حتى لو كان مقر بها بقلبه لا يكفي، لازم يقولها بلسانه. واضح؟ ولو لم يكن كذلك شرط في الإيمان أن يقول، لكان كل من أقر في قلبه حتى لو لم يقل لكان مؤمنا، وليس الأمر كذلك. ففرعون قال الله عنه: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول الله عز وجل وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أو جاء في الأحاديث بأن وفي الآثار بأن أبا طالب كان يعتقد صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حاجة لك بها عند الله، فأبى يقولها، مع أنه المأثور عنه أنه يقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة ومحذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكنه استكبر لما قيل له ترغب عن ملة عبد المطلب، فأبى إلا أن يبقى عن ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله، فكان في جهنم وخالد مخلد فيها والعياذ بالله. فلا بد من قول باللسان، ولا بد من اعتقاد في القلب. لو أن الإنسان قال بلسانه غير يعتقد بقلبه لم يكن مؤمنا، وذلك كالمنافقين الذين يشهدون بألسنتهم ولكن بقلوبهم يجحدون. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك يا رسول الله، يقولون نشهد إنك رسول الله. طبعا كون يشهد أنك رسول الله فهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن هذا متلازمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله متلازم. قال الله عز وجل يعلم أنك لرسول، وهي جملة اعتراضية، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما الجملة الاعتراضية هذه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، جملة نشهد إنك رسول الله. الجملة الثانية والله يعلم أنك لرسول. الجملة الثالثة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الجملة الاعتراضية هذه احترازا حتى لا يفهم السامع بأنهم كاذبون في أن محمد رسول الله. هل محمد رسول الله كذب ولا حق؟ حق. لكن ما هو الكذب؟ أنهم يقرون حقيقة في نفوسهم بأن محمد رسول الله، لا هم لا يقرون بذلك، هم يكذبون أن محمد رسول الله. فحتى لا يرجع قوله تعالى والله يشهد أنهم كاذبون لقولهم نشهد أنك رسول الله، جاءت هذه الجملة الاعتراضية قال صحيح الكلام أن أنت رسول الله، الله يعلم ذلك، هذا لا خلاف عليه، والله يشهد أنهم كذبوا بشهادتهم لا بالمشهود له بالرسالة. فقال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. واضح؟ طيب، إذن لابد من اعتقاد. لو قال إنسان بلسانه وقلبه يكفر بذلك ما جاز ذلك وصح ذلك. وعمل بالأركان أي بأركان الإسلام، أركان الإيمان، والإسلام يطلع الإيمان ولما يطلع الإسلام، فوجب على من تمكن من العمل أن يعمل، لكنه يشهد ولا يعمل هذا لا يتصور. له إسلام وله إيمان مع قدرة على العمل لا يعمل بتاتا، لا يقول تسبيحة ويركع ركعة ولا يبر ولا يصل ولا يعمل شيء، حتى يعطس حمد الله ما يقول أرحمك الله، ما يقول اللهم اغفر لي، ما هذا لا يتصور أن يوجد. فلا بد من العمل يزيد بالطاعة، وهذا عليه آيات كثيرة تدل على زيادة الإيمان، وعليها أحاديث سنذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى. وينقص بالعصيان، ينقص بالعصيان، وله الإيمان أسباب أخرى في الزيادة، لكن هذا المشهور في التعريف بأن الإيمان يزيد وينقص. هذا التعريف أخذ من الكتاب والسنة، ما من جزئية منها إلا هو عليها دلة من الكتاب والسنة. هذا تعريف الإيمان. لكن تعريف الإيمان مع اقترانه بالإسلام والإحسان وما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، ففسر الإسلام بأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صلاة زكاة صوم رمضان حج البيت استطعت عليه سبيلا. وفسر الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خير وشر. وفسر الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه. هذا متى يفسر بهذه الطريقة؟ إذا اقترنت في جملة واحدة فصار لكل واحد من المسميات معنى مستغل فيه. لكن لو ذكر واحد من غير ذكر الأسماء الأخرى معه فإنه يدل على معناه وعن معاني أخرى. فمثلا الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما قال ومن يقتل مؤمنا أو يقتل مسلما، أو قال يقتل مؤمنا مسلما، قال مؤمنا. فما معنى مؤمنا؟ يعني مؤمن وليس بمسلم، ولا مؤمن ومسلم؟ مؤمن ومسلم، مؤمن ومسلم. فذكر الإيمان وحده فيشمل معنى الإسلام، كما لو ذكر معنى الإسلام وحده فإنه يشمل معنى الإيمان. المسلم أخو المسلم، يعني المسلم المؤمن، المسلم المؤمن. لكن مثال لاجتماعها، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فهنا الإيمان يختلف عن الإسلام. وكلمات كثيرة هكذا يقال عنها، يعبر عنها بمثل هذا. ماذا يقال عنها؟ يقول هذه الأسماء وهذه المعاني وهذا الألفاظ وهذه الألقاب إذا اجتمعت افترقت، هذا له معنى هذا معنى، صار فرق بين المعنيين. وإذا انفردت ذكر واحد دون الآخر فاجتمعت، فيدل بمعناه على المعنى الآخر. فمثلا أيضا يعني للأمثلة فقط، الفقير والمسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء هنا غير المساكين، لأن اجتمعت في جملة واحدة ذكر الفقراء وذكر الفقراء وذكر المساكين. الفقراء غير والمساكين غير، الفقراء رتبة حط وأدنى من المساكين. لكن فيطعم 60 مسكينا، فلو أطعمت 60 فقيرا أو أطعمت 60 مساكين وفقراء أجزأك، تمت الكفارة أطعم 60 مسكينا، واضح؟ لكن لما قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين، فالفقراء لها معنى والمساكين لها معنى، لأن اجتمعت في جملة واحدة. مثل ذاك الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم مع اجتماعهما، فالرحمن صفة للذات بمعنى ذو الرحمة الواسعة، والرحيم صفة للفعل بمعنى على وزن فعيل، بمعنى الرحمة إيش؟ الواسعة. فالرحمن الرحمة الواسعة التي وسع كل شيء، والرحيم الرحمة الواسعة، كان بالمؤمنين رحيما، يعني يوصل رحمته سبحانه وتعالى. مثل العليم الخبير، لو ذكر العليم وحده لشمل معنى الخبير، ولو ذكر الخبير وحده لشمل معنى العليم. لكن اجتماع العليم والخبير، قالوا العليم لظواهر الأمور والخبير للعلم بخفايا ودقائق الأمور، العليم الخبير. ها، وأشياء كثيرة وكثيرة جدا تمر معنا يعني عند اجتماع الكلمتين، هو الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق. لما قال هدى ودين الحق، قال الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، واضح؟ لكن لو ذكر الهدى وحده أو دين الحق وحده فيشمل هذا المعنيين ويشمل هذا المعنيين. طيب، إذن يزيد وينقص، والأدلة كثيرة، يأتي شيء منها، وما ما زاد إلا لأنه كان ناقصا. فأدلة الزيادة كلها تدل على النقصان، لو لم يكن ناقصا ما احتمل الزيادة، فكونه يزيد إذن هو دليل أنه ينقص، واضح؟ طيب، مع أن في أدلة صريحة بالنقصان، ولكن حتى أدلة الزيادة تدل على النقصان. الزيادة والنقصان عقيدة أهل السنة في الإيمان عقيدة مهمة، خالف فيها الخوارج والمرجئة، وإن كان على طرفين نقيض إلا أنهم متفقين على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. خوارج عكس تماما المرجئة، والمرجئة عكس تماما الخوارج، وكل من هؤلاء وهؤلاء يعتقد بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأهل السنة على خلاف مع الخوارج وعلى خلاف مع المرجئة، ويقول الإيمان يزيد وينقص. الخوارج لما قال الإيمان لا يزيد وينقص، قالوا خلاص يا مؤمن كامل إيمان يا كافر، ما في شيء اسمه ينقص الإيمان، يا مؤمن يا كافر. والمرجئة قال مهما ارتكب من المعاصي لن ينقص إيمانه، لأن الإيمان مجرد معرفة، تعرف الله فأنت كامل الإيمان. فأتقى المتقين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم عند المرجئة هو بالإيمان سواء مع أفسق فساق المسلمين، الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، كلهم مؤمنون إيمان واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاوتون في الإيمان. الخوارج قالوا لا، يا مؤمن يا كافر ما عندنا، هؤلاء قالوا يا مؤمن يا كافر لا يزيد ولا ينقص ولا يزيد ولا ينقص. فهؤلاء بمجرد معصية واحدة يخرجون من الإسلام، وهذا لو 10,000 معصية يبقى مؤمن كامل الإيمان، وأما أهل السنة قالوا لا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فليس بمجرد ارتكاب معصية أو ترك طاعة يخرج من الإيمان كما تقول وعيدية الخوارج، وليس أيضا بعد مهما ارتكب من الذنوب يبقى إيمانه كاملا، وإنما ينقص إيمانه حتى قبر عن ذلك، فقالوا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة لهذه الأمة بما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، مسألة الإيمان، هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟ وهل الإيمان يتبعض، يعني هل يزيد وينقص؟ وهل هو أبعاد قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ افترق أهل البدع في ذلك على أقوال، منهم من يقول إن الإيمان قول واعتقاد.
المسائل طرحها على شكل أسئلة، وأهل السنة والجماعة يعني خالفهم بذلك أهل البدع. ما إلى السؤال الأول، هل
تدخل الأعمال في مسمى الإيمان؟
الجواب نعم، تدخل. نعم. السؤال الثاني،
وهل الإيمان يتبعض، يعني هل يزيد وينقص؟
يتبعض يعني يزيد وينقص. يزيد وينقص أو لا؟ يزيد وينقص. نعم.
وهل هو أبعاد قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟
الجواب نعم، بعض يذهب بعضه ولا يذهب كله. نعم.
فافترق أهل البدع بذلك على أقوال، منهم من يقول إن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان، وهؤلاء يسمون المرجئة، والمرجئة على قسمين: القسم الأول غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة وفي طوائف متنوعة. والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس منه وليس من مسماه، يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به، وهؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، وكثر هذا في الحنفية.
هؤلاء أخف من يعني مرجئة الجهمية. مرجئة الجهمية يقول الله إيش؟ الإيمان مجرد معرفة، تعرف الله فأنت مؤمن مهما ترتكب من الذنوب وترتكب من الطاعات، مجرد معرفة. على هذا حتى إبليس عندهم مؤمن، صح؟ لأن إبليس يعرف الله ولا يعرف؟ يعرف. ومرجئة الفقهاء يقولون يعني يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ما يكون عمل مهم واللي يترك العمل يجازيه الله عز وجل والعاصي مستحق للوعيد، لكن العمل من الإيمان لا، وإنما هو تابع الإيمان وليس من الإيمان. فهؤلاء أخف، يسمونه إيش؟ مرجئة الفقهاء، وكثير من الحنفية قالوا بذلك، فيسمونه إيش؟ يقال إن يعني أبو حنيفة كان عنده شيء من هذا فسموهم مرجئة الفقهاء. نعم.
وكثر هذا في الحنفية لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وطائفة أخرى خالفت وقالت إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلا، فإذا عمل العبد كبيرة فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين، إما أن يبقى وإما أن يذهب، وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص، قد يذهب بعضه ولا يذهب أصله، وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحوه ممن يقول بتكفير مرتكب الكبيرة.
هؤلاء يعبر عنهم الخوارج بالوعيدية، حتى يدخل معهم من؟ المعتزلة. المعتزلة يختلفون عن الخوارج بماذا؟ بأنهم يخرجون عن الإيمان لكن ليس الكفر إلا منزلة بالمنزلة. إذن المعتزلة يتفقون مع الخوارج على أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان، لكن إلى أين يخرج هذا لا اختلف فيه. الخوارج قال أن مرتكب الكبيرة يخرج من أين إلى أين؟ من الإيمان إلى الكفر. والمعتزل يقول لا، يخرج من الإيمان إلى منزلة من منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، مع اتفاق مع الخروج من الإيمان. فإذا مات على كبيرته فهو خالد مخلص من نار جهنم عند الخوارج وعند المعتزلة. الإباضية يقولون بكلام المعتزلة أنه يخرج من الإيمان، فإذا مات على كبيرته فإنه يدخل النار ولا يخرج منها إذا صار كالكافر. قال لا، يعني دركته أخف، لكن مخلد، لكنه مخلد. إذا ما فعلت الإيمان الذي آمن، رجل مؤمن مسلم عنده الإيمان، عنده الأعمال الصالحة، يصلي ويسمي، مات على كبيرة واحدة فهو داخل جهنم لا يخرج منها أبدا. مشكلة هؤلاء أنهم يأتون كما قال ابن عمر رضي الله عنهما إلى آيات أنزل الله في الكفار فيجعلهم في المسلمين. كل ما جاء من الوعيد في جهنم خالدين فيها أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ونحو ذلك الآيات، جعلوها في المسلمين المؤمنين أصحاب المعاصي والكبائر. ما هي الكبيرة أصلا؟ إن كانت الكبيرة ترك واجب أو فعل محظور، فمعنى هذا لا يبقى أحد لو سيدخل النار ولن يخرج منها، ليس كذلك؟ عامة الناس يقصرون في إيش؟ في امتثال الواجبات، ويقعون في المعاصي، كما قال الله عز وجل قل يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار. وعلى هذا الشفاعة ينكرونها، يثبتون نوع من الشفاعة كالشفاعة العظمى، أما شفاعة من استحق أن يدخل النار لا يدخلها، ما في، مات على كبيرته داخل ولا يخرج. شفاعة من دخل النار أن يخرج منها، ما في أحد يدخل ويخرج، الآيات ظاهرة خلاص، من دخل ما يخرج. ودائما يقول لك إيش؟ ائتني بدليل من القرآن أن من يدخل النار يخرج منها. أهل السنة لم يسموا سنة، ولهم لقب آخر أهل السنة، يسمون أهل الحديث. لما؟ لإيمانهم بالأحاديث، وإلا القرآن يتساوون مع أهل البدع، أهل البدع يؤمن بالقرآن، لكن اختلف معهم مع إيش؟ مع إيماننا بالقرآن، مع الإيمان بالقرآن بالأحاديث. وكان بعض السلف يقول ناظروهم بالسنة، فإن القرآن حمال لأوجه. سمعت حمال الأوجه؟ يعني يدل على أكثر معنى، لكن لا يأتي الحديث صريح، يأتي الحديث صريح. فالآيات التي جاءت فيها دخول أهل النار وعدم خروج منها، كلما أرادوا يخرج منها أعيدوا فيها، ها، وأن النار حاطت بهم، وأن 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 حاط بهم سرادقها، لا في نار في عمد ممددة مؤصدة عليهم، كلها ظاهر النصوص أنه ما في خروج، صح؟ لكن جاءت الأحاديث صريحة، أقوام يخرجون من النار من أهل لا إله إلا الله، يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فيقال عنهم الجهنميون. اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة، اخرجوا من النار، دخلوا النار فيخرجون منها. هاي الأحاديث صحيحة وصريحة، لكن أهل البدع لا يؤمنون بها. لما كان أهل السنة يؤمنون بالأحاديث واعتمدوا على الأسانيد، وأكرمه الله بالأسانيد، وامتازت هذه الأمة بأمة الإسناد، كل الأمم السابقة ما حفظ دينهم ما عندهم أسانيد. أما أهل السنة أمة الإسلام عندهم أسانيد، يقال لهم إيش؟ سموا لنا رجالكم، فينسبون حديث عن فلان عن فلان إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا حديث السني وتركوا حديث البدعي، أخذوا حديث الثقات وتركوا حديث إيش؟ المجروحين. امتازت هذه الأمة بهذا العلم الغض الطري المسند المتصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بهذه الأحاديث وفهموا الكتاب والسنة وفهموا العقيدة الصحيحة بجمع هذه النصوص. إن لم يكن في القرآن دليل ظاهره يدل على الخروج من النار، في السنة أحاديث صحيحة وصريحة، مع أن القرآن فيه ما يدل على ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنه سابق بالخيرات. رب العالمين ذكر بأن اللي أورثهم الكتاب من عبادنا ثم أورث الكتاب الذين اصطفاهم من عبادنا. فعباد الله الذي الله اصطفاهم منهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وهم بدرجة واحدة، ومع ذلك رب العالمين قال جنات يدخلونها، فهم يدخلون الجنة وإن كان ظالما لنفسه أو مقتصد يعني مكتفي بالواجبات تارك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات يأتي بالواجبات والنوافل ويترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات، فهذا سابق بالخيرات. لكن كلهم ناجون سواء كان ممن ظلم نفسه أو ممن كان مقتصدا حد حد ومن كان سابق بالخيرات. معنى الله يقول في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو دون ذلك؟ دون الشرك. فقد يموت الإنسان على كبيرة فيغفر الله له، فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه على قدر ذنبه وإن شاء عفى عنه وغفر له. لكن عندهم هؤلاء المعتزلة الإباضية الخوارج لا، ما فيه، إن مات على كبيرته لن يغفر الله له. إذا ما الفرق بين الشرك وبين ما دونه؟ الله يقول نص في كتابه، في آيتين في كتابه، في آيتين في كتاب سورة النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل المقصود به الذي يتوب قبل أن يموت؟ أصلا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، مش هذا المقصود أبدا. الذي يتوب في دنياه قبل أن يموت، هل هذا اللي داخل في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ هل هذا داخل في قول تعالى ويغفر ما دونك لمن يشاء؟ أصلا هذا تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل التائب يبدل الله سيئاته حسنات. الكلام كله في حق من مات على معصية، من لقي الله وهو مقصر، فهذا الذي إن شاء الله غفر له، وإلا من شاء يغفر له فإنه يعذبه إلى أمد ثم يخرج من النار. ما الدليل؟ الدليل أحاديث السنة، يا من تكفرون بها نحن نؤمن بها ونحن أهل الحديث، فنؤمن بالكتاب ونؤمن بالسنة، فهي حديث صحيح وصريحة عن رسول رب العالمين الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا، ما نؤمن بها الأحاديث المخالفة للقرآن. طيب هل تؤمن بها بالأحكام؟ قال نعم الأحكام نؤمن بها. طيب حتى أحاديث في الأحكام، في الأحكام سنجد ظاهرها يخالف القرآن، إن لم نقول إيش بأن هذه تحمل على معنى وهذه على معنى، ونوفق بين الآية والحديث. خذ مثال لذلك، يقول الله حرمت عليكم الميتة، هذا حكم العقيدة، حكم العقيدة، حكم حرمت عليكم الميتة. لو أخذنا بهذه الآية على عمومها حرمت عليكم الميتة، فالسمك حرام لا يجوز أكله لأنه ميتة، إلا أن تمسك سمك حية تلبط بسم الله الله أكبر وتذكيها حينئذ تأكلها، لأن الله يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ها صح، ميتة وما ذكرت اسم الله عليها وماتت قبل أن تذكيها، ظاهر القرآن حرام لأن ميتة، وإلا أن إيش ماتت حتف أنفها قبل أن تذكى ذكاة شرعية ويذكر اسم الله عليها. صح، هذا حكم. تأكل السمك؟ لا نأكل سمك. البعض يقول تأكل سمك، قال نأكل، لا على بحر عمان أنا ناقشه بالواتساب، شلون تأكل سمك؟ الله يقول حرمت عليكم الميتة، سيقولون إيش؟ أنه أبيح بالسنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهو حلال، حلال وإيش بالقرآن؟ حلال بالسنة، ولا القرآن ظاهره السمك حرام. فكما أنكم تأخذون بالأحاديث في الأحكام مع أنها مخالفة لظاهر القرآن، ونحن لا نقول أنها مخالفة، لكن نحن نقول إيش؟ مخصصة. فهذا عام، حرمت عليكم ميتة هذا حرام، فأحلت لنا ميتتان هذا خاص. فصار المعنى الآية مع الحديث، يا أبا خلف شو سر المعنى الآية مع الحديث؟ لما جمع الآية الحديث صار الميتة حرام إلا ميتة البحر. كيف قلنا إلا ميتة البحر؟ جبنا الحديث إلى الآية فخصصها، خصصها، والتخصيص معناه إيش؟ أن تخرج بعض أفراد العام بحكم مخالف العام، شنو الحكم العام في الميتة؟
حرام.
شنو الحكم الخاص في ميتة البحر؟
حلال.
فالحلال حكم مخالف للحرام، حرام حلال، حلال خالف الحرام. إذن هو الخاص عبارة عن حكم مخالف للعام، فيخصص فيقال الميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد. نأتي الآن إلى مسألة الحكم، نفس الشيء، الذي دخل النار لا يخرج منها إلا أهل التوحيد، وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها. خاص، ليس كل من يدخل النار لا يخرج منها، وإنما هناك فئة ممن يدخل النار ويخرج منها، من هم؟ أهل التوحيد، وإن أثقلتهم معاصيهم وأعمالهم السيئة، وشاء الله أن يعذبهم ويعذبهم في النار ويدخلهم فيها ويحترقون ويصون حمما، نسأل الله العافية. يخرجون منها ولا يخرجون؟ يخرجون منها. فإن قال الله ولكن الله يقول وما هم بخارجين منها كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها حاط بهم سرادقها في عمد ممددة نار مؤصدة. قلنا هذا في حق عيش الكفار اللي ما لهم خروج، أما عصاة الموحدين رب العالمين يقول ما يخرجون، أنت تقول يخرجون، نقول رب العالمين قال حرمة الميتة وأنت تأكل الميتة، قال ما أكل الميتة والسمك، قال لا السمك غير، إن بعد أهل التوحيد غير أهل التوحيد، وإن دخلوا النار إن دخلوها فإنهم بفضل الله عز وجل بتوحيدهم الذي وفقهم الله إلى التوحيد، توحيدهم الذي وفقهم الله إليه، هذا سيكون مانعا من خلودهم في نار جهنم حتى لو عذبوا فإنهم يعذبون إلى أمد ثم يخرجون الجنة إلى أمد. التأمت النصوص أو لم تلتأم؟ هي ملتئمة، لكن الآن في أفهامنا التأمت أو لم تلتأم، كيف التأم؟ ما الذي جعل النصوص تلتأم؟ أننا أخذنا بالكتاب والسنة بخلاف أهل البدع، فإنهم يفرقون بين الله ورسله، أما أهل السنة لا يفرقون بين الله ورسله، يؤمنون بهذا وهذا. وأن الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معناه فقط أن تؤمن بأنه رسول الله ثم تكذب كلامه، هذا منافي للإيمان به، الإيمان به تصديقه بما أخبر، فأخبر بأن أهل التوحيد يخرجوا من النار، نعم يخرجوا من النار حتى لو عذبوا في النار. واضح؟ طيب نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.